المجلة ليال بشارة.
مستمعينا أهلا بكم. أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في حزيران يونيو القادم جدلا سياسيا هنا في فرنسا. داخليا رحبت أحزاب اليسار بموقف الرئيس الفرنسي. أحزاب اليمين واليمين المتطرف اعتبرت أن الموقف متسرع، إذ يعتبر خروجا عن موقف فرنسا منذ 40 عاما هي التي ربطت الاعتراف بالدولة الفلسطينية بقيام الدولتين. هنا سرعان ما أوضح الرئيس الفرنسي أن اعتراف فرنسا سيكون مربوطا باعتراف بإسرائيل من جانب دول ما زالت ترفض ذلك، في إشارة إلى السعودية، إذ ترأس فرنسا مع السعودية في حزيران يونيو القادم مؤتمرا حول فلسطين في نيويورك تحت رعاية الأمم المتحدة، قد يشهد اعترافا فرنسيا مقابل اعتراف دول عربية. وهنا بيت القصيد، هل تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية حتى إن لم تقدم على ذلك الدول العربية وفي مقدمتها السعودية؟ وهل ولدت المبادرة الفرنسية ميتة؟ لماذا الآن؟ لماذا الانتظار إلى حزيران يونيو القادم؟ ما هي أبرز التحديات؟ ما ستكون تداعيات الإعلان المرتقب إن تحقق على القضية الفلسطينية، على قطاع غزة، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة؟ مستمعينا، للحديث عن ذلك ينضم إلينا هنا في الاستوديو هذا الأسبوع فيصل زلول الكاتب والباحث، أهلا بكم. المزميلشي مراسل صحيفة لوريون لوجور، ومحمد كمات عضو المجلس الوطني في منطقة لأوتسان عن حزب الجمهوريين اليميني الوسطي، أهلا بكم جميعا. مستمعين عبر الهاتف ينضم إلينا تباعا من الأردن معين الطاهر الباحث في المركز العربي، ومن الرياض أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي في الرياض. إذن نبدأ هذه الحلقة من هنا من فرنسا، الجدل السياسي، مبادرة ماكرون، لماذا الآن؟ لماذا الانتظار إلى حزيران يونيو القادم؟ كان الموقف الفرنسي اتخذ استاذ فيصل جلول.
لابد من القول بأنه الموقف الفرنسي منه جديد، يعني مثل ما ذكرتي حضرتك بالتقديم، منذ عهد الرئيس فرانسوا ميتيران وفرنسا تؤمن وتدعو لحل الدولتين. صار خطوات عديدة منذ ذلك الحين، أبرزها كان اعتراف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بعضوية فلسطين باليونسكو، العضوية الكاملة، وهذا التطور كان كتير مهم، ناهيك عن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني بفرنسا من مندوبية لبعثة دبلوماسية، وهذا كمان تطور كتير مهم. وكان فرنسا يعني تتحدث دائما عن أنه صار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وشيك، والفلسطينيين كانوا يراهنوا دائما على أنه الاعتراف الفرنسي ممكن يشكل بالدولة الفلسطينية، ممكن يشكل خطوة كتير كبيرة إلى الأمام بنصرة قضيتهم، وبالتالي تقصير المسافة للوصول إلى الدولة الفلسطينية. الآن بعد الاعتراف الإسباني والإيرلندي والنرويجي والسويدي، سلوفينيا أيضا، بعد هذا الاعتراف بدأ أنه فرنسا المفترض هي تمشي بالمقدمة أكثر، لأنه في دول أوروبية عديدة بدها تعترف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي فرنسا يعني لقت من المناسب أنه يتم الاعتراف بمؤتمر دولي. المؤتمر الدولي وين حيكون؟ بنيويورك، وهذا المؤتمر مخصص بس لحل الدولتين، لأنه مثل ما نحن شايفين وشايف العالم كله، القضية الفلسطينية ما ممكن تحل عبر استراتيجية نتنياهو اللي بيعتبر انه الحل للقضية الفلسطينية هو تطبيع الحل الإبراهيمي بدون تقديم تنازلات. فبالنسبة للعالم بأسره، الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين. فإذا بنيويورك هيكون في مؤتمر برئاسة السعودية وفرنسا بذات الوقت، وحيكون بهالمؤتمر هاي مناسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ما بعتقد أنه ماكرون كان يمكن أن يعلن ذلك منذ الآن إذا كان عنده نية بالتراجع.
على كل أساس فيصل جلول، أتى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طريق عودته من مدينة العريش المصرية عند الحدود مع قطاع غزة، حيث طلع بأم العين على المآسي التي حلت بقطاع غزة والفلسطينيين فيه. نتوجه مباشرة مستمعين إلى عمان، معنا من هناك معين الطاهر الباحث في المركز العربي. أستاذ معين، بداية كيف تلقى الفلسطينيون هذا النبأ؟ فرنسا تظل دولة قوية، دولة عضو بمجلس الأمن، تملك حق النقد الفيتو، أي اعتراف من قبل دولة من الدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي يمكن أن يعطي أن يقدم الكثير للقضية الفلسطينية وتبعات ذلك على أرض الميدان، أي قيام الدولة فعليا.
نعم، لا شك أنها خطوة مهمة أن تقوم دولة مثل فرنسا ورئيس مثل ماكرون، معروف أيضا بأن له علاقات يعني وثيقة مع بنيامين نتنياهو ومع إسرائيل، أن يقوم بالإعلان عن اعترافه أو نية فرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الشهر القادم ربما، ويدعو إلى وقف لحرب الإبادة ووقف لإطلاق النار. هذا موقف مهم في ظل تنامي المشروع الصهيوني ومحاولة اليمين الصهيوني يعني إتمام المشروع الصهيوني عبر ضم الضفة الغربية وتهجير سكان قطاع غزة. ولكن في ذات الوقت علينا أن يعني ننتبه إلى أن الموقف الأوروبي بشكل عام والموقف الفرنسي أيضا هم دائما يدعمون مسألة حل الدولتين، ولكن دون أي إجراءات عملية، دون أي إجراءات تنفيذية، وكأن شعار حل الدولتين أصبح لازمة فقط في البيانات السياسية، في البيانات الرسمية، لإرضاء يعني نوع من الضمير بأننا قمنا بما علينا. حل الدولتين بهذه الطريقة إذا استمر فقط عبارة عن إباجة في هذه البيانات فهو عمليا يخدم التوسع الصهيوني، يخدم الاستيطان، زيادة الاستيطان. حل الدولتين يجب أن يقترن، وباعتبار فرنسا دولة عضو في الأمم المتحدة ولا حق الفيتو، يعني يجب أن يقترن هذا بخطة تنفيذ عملية لحل الدولتين تبتعد عن الأساليب التي ورثت في خارطة الطريق. وفي
أستاذ إلي بونجي، قبل أن نعود مجددا إلى العاصمة الأردنية عمان فور إعادة الاتصال مجددا، هنا بفرنسا أثار الإعلان جدل سياسي كبير بين الأحزاب الفرنسية، ما يعني غياب توافق وطني داعم للرئيس الفرنسي خاصة من الجمعية الوطنية البرلمان. على كل هو لن يعود إلى البرلمان، لأن السياسة الخارجية هو من يحددها رئيس البلاد تحديدا.
الحقيقة أن هنالك في فرنسا فريق سياسي مؤيد ولكن بدرجات مختلفة وحسب الظروف السياسية، هذا موجود دائما بفرنسا. ظهر الآن بسبب التراكم العنف من جهة والمواقف المتصلبة من جهة الفريق الفرنسي والأوروبي، أتكلم عن الأحزاب الموالية لإسرائيل بالرغم من ما يحصل الآن. فاستطعتنا أن نقول بأن بعد سياسة الرئيس، خط السياسي للرئيس شيراك وقبله طبعا الرئيس لوغول، هنالك فريق لا بأس به من ناحية العدد بفرنسا يؤيد، ولكن هذا التأييد مر بمراحل صعبة جدا. تأييد كان يعني غير مباشر بعض الأحيان وتأييد مباشر، وهذا برز في لدى بعض الأحزاب، البعض منها علنا والبعض الآخر حسب الظروف، حسب الظروف وحسب الأحداث، حسب الأحداث. يعني الآن كما قال زميلنا وأخونا الأستاذ فيصل، الوضع يعني أصبح الآن كلمة الرأي العام أصبحت أقوى، والرئيس ماكرون لا يستطيع إلا أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتأييد الذي يعني نسمعه أو نراه في لدى الدول الكبرى، أوروبا التي تعترف بالقضية الفلسطينية، وموقف الأمريكي لن نتحدث عنه لأنه صعب.
أستاذ علي، دعنا نتوجه إلى محمد قماط، عضو المجلس الوطني في منطقة لأودسان عن حزب الجمهوريين اليميني الدوغولي. الرئيس الفرنسي قيل إن السياسة هي اتباع لما وضعه أو لما استكمله الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. يستمر السياسة حول القضية الفلسطينية من ما وضعه الرئيس الفرنسي الأسبق. لماذا هذا الجدل الكبير داخل حزب الجمهوريين؟ لماذا لم نسمع هذا الدعم الكبير حول ما عرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر الموقف من جانب قيادات هذا الحزب بالسابق لأوانه؟
هناك عدة أسباب يجب شرحها. لماذا أصلا الرئيس ماكرون جازف وقرر يعني بشكل أحادي أن يقول أنه فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر في شهر يونيو المقبل؟ والسبب الأول، ليس هناك هاجس انتخابي بالنسبة له، لأنه إيمانويل ماكرون ولايته ستنتهي سنة 2027، يعني مباشرة بعد، يعني لم يتبقى مدة طويلة جدا، وبالتالي لا يمكن ليس بإمكاني مثلا أن يترشح لولاية ثالثة بحسب الدستور الفرنسي، وبالتالي مسألة المجازفة بالنسبة له وبالنسبة لحزبه هو لا يكترث لهذا الأمر، يعني مع المستوى الزخم الانتخابي من يدعمه في هذه القضية ومن لا يدعمه، يعني يجازف في هذه القضية بدون أخذ الاعتبار هذه الأشياء. وهذه الأشياء سبق وان حدثت مع رؤساء فرنسيين آخرين، لأن الدستور الفرنسي هو هكذا. المسألة الأخرى أنه كما قلتم، يعني البرلمان أو الأحزاب المشاركة في الحكومة، مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية، ليس لها أي كلمة في هذه المسألة، لأن بحسب الدستور الفرنسي وزير الخارجية ورئيس الجمهورية هم الذين يحددان السياق الأساسي للسياسة الخارجية الفرنسية وليس الحكومة، وبالتالي فهذا يعني قرار سيادي. المسألة الأخرى، وأن حتى وإن اعترفت فعليا في شهر يونيو فرنسا بوجود دولة، باعتراف رسمي بوجود دولة فلسطينية، وبأن فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن مع 5 دول ولديها حق رفض الفيتو وعدة مسائل، وفي نفس الوقت عضوة في جسد يعني الدول 7 الكبرى، هذا الاعتراف لن يغير من الأمر شيئا على المستوى السياسي العالمي، لأنه مثلا إذا رأينا سنة 1988 الصين وروسيا دولتان عضوة دائمة في مجلس الأمن تعترفان بدولة فلسطينية منذ 1988، هل تغير، هل هذه المسألة غيرت شيئا من الناحية السياسية العالمية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي؟ لا شيء، حتى أن الصين وروسيا هم لا تدعمان حتى السلطة الفلسطينية ولا حل الدولتين، يعني بنسبة كبيرة على مستوى المؤتمرات العالمية ومجلس الأمن، وهذا رأيناه يعني خصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر. الآن على مستوى حزب الجمهوريين صراحة هناك فقط بعض الشخصيات اليمينية، لا أقول يمينية متشددة، وإنما يمينية لديها رأي آخر مخالف لسياسة ماكرون، لأنها تقول أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومسألة حل الدولتين هو الحل المناسب، لكن التوقيت ليس مناسب مدام أن هناك حماس ما زالت تحكم في قطاع غزة. يعني هم يشترطون أن لا تبقى حماس في قطاع غزة.
على كل حدث الرئيس الفرنسي دولة فلسطينية دون حركة حماس. نعم. الاعتراف الفرنسي. دعونا نستمع إلى ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي بالمقابلة الإعلامية التي أعطاها في طريق عودته من مدينة العريش المصرية. ماذا أضافه تحديدا عن الشروط التي تفرضها فرنسا؟ نستمع إلى ما قاله إيمانويل ماكرون.
On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois on ira.
يجب أن نذهب إلى اعتراف، وهذا ما سأقوم به في الأشهر القادمة، ولا أسعى لذلك من أجل الوحدة أو لأرضي أحدا، ولكن أقوم بذلك لأنه الوقت المناسب، وأريد أن أشارك في ديناميكية جماعية، ما يعني أنه على الدول التي تدافع عن فلسطين أن تعترف أيضا بإسرائيل، وهذا ليس عليه حال الجميع، وأنا واضح في مقاومة كل من يرفض وجود إسرائيل ومنهم إيران، وسيكون بإمكاننا أن نصل إلى التوافق في حزيران يونيو عندما نترأس مع المملكة العربية السعودية مؤتمرا قد نصل فيه إلى اعترافات متبادلة من جانب دول عدة.
avec l'Arabie Saoudite de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs.
إذن الرئيس الفرنسي رمى الكرة في ملعب المملكة العربية السعودية. من الرياض ينضم إلينا مباشرة أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودية بالعاصمة السعودية الرياض. أستاذ أحمد، إلى أي مدى ستتماشى المملكة العربية السعودية مع ما يطالبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يكون اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية مربوطا باعتراف دول عربية بإسرائيل وعلى رأسها المملكة العربية السعودية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حيث أستاذ ليال وضيوفك الكرام والأخوة والأخوات المشاهدي المستمعين الكرام. لا أعتقد أنه رمى الكرة في ملعب الرياض. يفترض أنه الكرة بدل أن تأتي إلى الرياض تذهب مباشرة إلى تل أبيب. لماذا؟ لأنه الرياض هي تربط الاعتراف بإسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، حتى نقول أنه إسرائيل أصبحت دولة سلمية ودولة ليست عدوانية، بدل أن نسمع كل يوم هجوم هنا وهناك. لابد أن تتحول إسرائيل من ثكنة عسكرية ودولة محاربة إلى دولة مدنية تحترم جيرانها وتحترم السيادة اللبنانية، السيادة السورية، الدولة الفلسطينية القادمة. عند ذلك أعتقد أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تقيم علاقات مع إسرائيل وفق المصالح المشتركة. أنا أتفق مع الزملاء الذين تحدثوا أنه الاعتراف وحده من فرنسا لا يكفي. هناك قبلها 192 أو 142 دولة إلى الآن تعترف بالدولة الفلسطينية، آخرها كان 7 دول اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر وبعد الحراك الذي قادته الدبلوماسية السعودية وتشكيل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. لذلك نحن لا نريد اعترافا فقط، وإنما نريد تفعيلا للقرارات الأممية، سواء كان 181 أو 242 التي تعطي الفلسطينيين الحق في أرضهم. المجتمع الدولي هو فشل في تنفيذ القرارات الدولية، وهو إلزام الدولة الاحتلال الإسرائيلية بضرورة الانسحاب إلى حدود 67 التي أصبحت الآن تشكل 22% من مساحة فلسطين، بينما كانت القرارات الأممية 242-18 كانت تعطي 48% للفلسطينيين و 55 أو 52% للإسرائيليين. الآن الفلسطينيون يستجدون 22% ما بين الضفة وغزة، ومع ذلك لا يريد المجتمع الدولي إعطائهم هذا الحق، بل نرى أن السياسة الأمريكية تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لمزيدا من قضم الأراضي والمزيد من التهجير ومزيدا من القتل ومزيدا. إذن أي علاقة يتحدث عنها ماكرون أو يتحدث عنها أي مسؤول آخر، لا بد من كبح جماح هذه الدولة في إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس ودولة قابلة للحياة. عند ذلك نستطيع أن نتحدث عن علاقاتنا بين السعودية وإسرائيل.
أستاذ فيصل جلول، يعني الاعتراف بالدولة لا يعني أن الدولة قائمة بحد ذاتها دولة قابلة للحياة كما حددته السعودية بقمة بيروت عام 2002 دولة فلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، مقابل أي تضليع عربي إسرائيلي مع الدول العربية بخرج اتفاقيات أبراهام الأولى التي وقعت بعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.
بداية لابد من الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس النواب الفرنسي أقروا بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هذا موجود رسميا فرنسا موجود. 75% من الرأي العام الفرنسي مع الاعتراف بدولة فلسطينية. طبعاً ماكرون عم يتحرك بإطار منه بسيط على الصعيد الداخلي، رغم أنه بعض الأصوات اليمنية كما تفضلت حضرتك معادي لهذا الأمر ومفهوم الشيء، يعني بصورة خاصة اليمين المتطرف اللي عم يراهن على أنه يعني الفوز برئاسة الجمهورية يحتاج إلى هذا النوع من التطرف وهذا النوع من الخط. بنرجع للسؤال، السؤال كتير مهم، أنه دولة منا موجودة بس شعب فلسطيني موجود، في 4 ملايين فلسطيني بالضفة الغربية وفي 2 مليون فلسطيني بغزة، صحيح ما في دولة بس في شعب موجود.
على كل يقال أن الرئيس الفرنسي تأثر كثيرا من ما شهده ومما سمعه عندما زار مصر.
وبعدين كتير مهم أنه أعلن هذه التصريحات بعد لقاء مع السيسي ومع العاهل الأردني, يعني مع الطرفين
اللي ودعم الخطة العربية لإعادة أعمار قطاع غزة ورفض
عندهم مع الطرفين علاقة مباشرة, لأن الطرفين بيعترفوا بإسرائيل.
بس أنا
أخشى من شيء, يعني لا أحب التوسع في الحديث عنه, لكن تلميحا موجود أنه الرئيس ماكرون حط شرط الاعتراف مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل.
هو لم يسمي السعودية اعتراف دول, بس يفهم أنها السعودية بالمؤتمر.
الجزائر ما حتعترف, الباقيين أو معترفين نص على نص, أو
سوريا لبنان
المهم
العراق
لبنان ما حيعترف, الباقيين يعني في معظمهم بده يعترف. هلأ يعني أنا بفهم أنه فرنسا مثلا تقول أنا ما بعترف الدولة إلا إذا الفلسطينية إلا إذا الفلسطيني اعترفوا فيي أنا كدولة, أما أنه يحط شرط انه ما منعت انا ما بعترف الدولة الفلسطينية اذا ما الطرف الثالث اعترف فيها, هيدا بعتقد يعني مش منطقي كثير. لذلك ربما يكون ما بنعرف, ما عندنا معلومات, ما عندنا شيء مؤكد, ربما متفق مع السعوديين, لانه السعوديين ما بيفوتوا بمشروع من هذا النوع الا اذا كان عندهم ضمانات.
هذا ما سردته الصحف الفرنسية, ان الرئيس الفرنسي تحدث مرارا مع ولي العهد السعوديين
على شيء من هالنوع. ساعتها بدنا نفهم لوين هالخطوة ممكن تمشي وبأي اتجاه, لكن بكل الحالات أنا ما بظن أنه ماكرون عنده خط الرجعة.
قبل أن نعود إلى الاستوديو إلى هنا إلى باريس, دعنا نتوجه إلى عمان. أستاذ معين الطاهر, هل يخشى الفلسطينيون اليوم أن يكون هناك اتفاقيات مشابهة لأبراهام الأولى يسعى لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمنطقة العربية تحديدا؟ إذن نعود بوقت لاحق إلى ضيفنا من العاصمة الأردنية مع عمان أستاذ إلي مصبونجي. السؤال أيضا موجه هنا بفرنسا, إلى أي مدى يمكن أن يسير الرئيس الفرنسي إلى اتفاقيات تطبيع, يعني يلاقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف الطريق ليكمل ما بدأه, لكن بإضافة جديدة أن فرنسا تعترف بالدولة الفلسطينية؟
هنالك مجال واسع طبعا بالنسبة للرئيس ماكرون للذهاب إلى الهدف أو إلى المرحلة التي تكلم عنها, ولكن ممكن أن يحصل حركات في الداخل بالرغم من أن 75% من الرأي العام الفرنسي موافق على
وإضافة هل فعلا ستجلب الأمن إلى المنطقة كما أكد الرئيس الفرنسي؟
هذا موضوع الأمن مهم جدا, لأنه فرنسا ممكن أن نقول قلقة أكثر من غيرها من الدول الأوروبية, وعلى كل حال أكثر من الدول الكبرى الأخرى على الاستقرار في المنطقة, وهذا يعود إلى تاريخ مشترك وخاصة منطقة المشرق. الدبلوماسية الفرنسية الجديدة التي يشرف عليها الوزير جون نويل بارو تركزت على العمل جديا من أجل ترتيب أمور المنطقة, ولكن بعيدة عن المشروع الإسرائيلي الذي والأمريكي الذي يتكلم عن إعادة تركيب وتقسيم, وهذه يعني نقطة ثابتة في الخط السياسي الفرنسي, وهذا ما يشجع طبعا الرئيس ماكرون الذي يتفق مع الرئيس مع الوزير بارو بنقاط كثيرة حتى في التفاصيل, ودلالة على ذلك الاتصالات والنشاط الدبلوماسي الفرنسي الذي يتبعه الرئيس والوزير الخارجية.
محمد كمات, هل هي عودة فرنسية قوية إلى منطقة الشرق الأوسط بعد تراجع الدور الفرنسي بالسنوات الماضية نتيجة الوضع الداخلي والعوامل أيضا الإقليمية, منها النفوذ الإيراني الذي تصاعد بالمنطقة بالسنوات الماضية, تراجع فرنسا في لبنان في سوريا في أكثر من دولة, تراجع هذا الخط الفرنسي القوي، الدبلوماسية القوية التي كان لديها الكلمة في النزاعات كما كنا نشهده في العهود السابقة.
تقريبا هناك كان تراجع فرنسي قبل أيام رئيس ماكرون، يعني منذ أيام فرانسوا هولاند. تقريبا هناك كان تراجع فرنسي في السياسة الخارجية على المستوى منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا وإفريقيا بأكملها، يعني على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الإقليمي. فرنسا لم تعد كما كانت منذ أيام شيراك ونيكولا ساركوزي، يعني كانت فاعل سياسي في السياسة الخارجية العالمية. لكن بصفة عامة الولاية الثانية لماكرون على مستوى السياسة الخارجية لا بأس بها، أفضل بكثير من الولاية الأولى. الولاية الأولى كانت أضعف بكثير، الولاية الثانية ربما رفقات جون نويل بارو ورفقات مستشاري أراد المجازفة مادام أنه ليس هناك انتخابات بالنسبة إلى سنة 2027، بالتالي لن يترشح، واتخذ يعني استراتيجية أخرى، وبالتالي بدأ في استراتيجية أخرى خصوصا مع الهاجس الاقتصادي الصيني والأمريكي. بالتالي يحاول مثلا عقد عقود مع دول الخليج مثلا بشأن بيع الأسلحة وطائرات الرافال، أيضا استراتيجية إفريقية جديدة لأن النفوذ الفرنسي في إفريقيا أصبح ضعيف، وبالتالي أخذ يعني المجازفة في عدة مسائل، من بينهم الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي لمصر، وأيضا الاعتراف الذي سيكون ربما في شهر يونيو المقبل. بالنسبة أعود فقط للتعليق للدول المرشحة اللي يمكن أن تعترف بفلسطين على مستوى الدول العربية، يعني الشيء الذي أثاره ماكرون في تصريحه، أنا أعتقد إذا كان ماكرون ذكيا في هذه المسألة، الدولة الوحيدة التي يمكن أن يضغط عليها حاليا ربما قد تكون هي سوريا، لأن مشكل سوريا الوضع السياسي لديها هش، وهناك تصاعد يعني الجيش الإسرائيلي على مستوى الحدود السورية الإسرائيلية، وربما سوريا قد تبحث عن منفذ سلام مع إسرائيل عن طريق هذه المسألة، لأنه ربما فرنسا قد تدخل على الخط لأنها لديها علاقة جيدة حاليا مع الحكومة الانتقالية السورية. فرنسا تلعب دور مهم، وربما قد تحاول إقناع الرئيس السوري المؤقت حاليا بضرورة إيجاد حل مع إسرائيل قد يفضي لسلام مثلا مؤقت في منطقة جولان، قد يتم إقحام سوريا ربما في هذه المسألة. أما بالنسبة للسعودية، السعودية الأمر مختلف نسبيا لأنه دولة اقتصادية قوية، ستشترط شروط كبيرة ربما ليست على فرنسا فقط، وقد بما أن المؤتمر سيكون في نيويورك هذا ما يعني أن الأمريكيين سيكونوا حاضرين في المؤتمر، وقد تشترط شروط علاقة بإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
على كل، ضيفنا من المملكة العربية السعودية السيد أحمد الشهري. السيد أحمد، الصحف الفرنسية سربت أن الرئيس الفرنسي طرح الموضوع أكثر من مرة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونشهد بأيامنا هذه تغييرا بالسياسة أو محاولة من المملكة العربية السعودية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة، اللقاءات السعودية الإيرانية، السعي اليوم إلى التوافق حول برنامج إيران النووي، وحل الأزمة السياسية في لبنان، سوريا على طريق إجراء الانتخابات بعد السنوات القادمة، العراق والدول الأخرى. ماذا يحكى داخل المملكة العربية السعودية عن لماذا حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المملكة العربية السعودية انطلاقا من المؤتمر في حزيران يونيو؟
أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. الرئيس الفرنسي هو علق هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتراف الرياض بإسرائيل كأنه لا يريد أن يعترف بالدولة الفلسطينية، لأنه عندما تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية وتقام الدولة الفلسطينية العالم كله سيعترف، وبعد ذلك حتى الدول العربية والدول التي لم تقيم علاقة مع إسرائيل هي بالتأكيد ستقيم هذه العلاقة. ولذلك حديث ماكرون بهذا الطريقة هو ليس له معنى وليس له وجود. جهود المملكة العربية السعودية كما تفضلت ليس فقط على الصعيد الخليجي أو العربي، وإنما حتى على الأزمة الروسية الأوكرانية وجمع القطبين الكبيرين روسيا وأمريكا في المملكة العربية السعودية، وكذلك العمل على حل القضية الأوكرانية. الآن الرياض ووزير دفاعها كان أيضا في طهران لحل حالة الملف النووي ودعم مفاوضات مصدق لتجنيب إيران الضربة العسكرية وكذلك ضرورة الحل في اليمن. هذه جهود الحقيقة تقوم بها الكرامية السعودية، وقد بذلت جهود الجبارة في حل القضية الفلسطينية واستضافة ثلاث قمم عربية وإسلامية. من هو الوحيد الذي لا زال في الشرق الأوسط يستثمر في الحرب ويرى أن الحرب هي طوق النجاح لرقبته؟
أستاذ أحمد، لكن قبل السابع من أكتوبر، أستاذ أحمد، لكن قبل السابع من أكتوبر كان يجرى الحديث كثيرا أن السعودية اقتربت من التطبيع عمليا مع إسرائيل، وفاجأنا هجوم السابع الذي خلط أوراق المنطقة مجددا وأعادها إلى نقطة الصفر بالأحداث والحروب التي ألمت بأكثر من دولة مجاورة أو التصعيد بأزمات الدول المجاورة.
صحيح كان هناك حديث، لماذا؟ لأنه لم يكن هناك عدوان بهذا الشكل على غزة، وكانت إسرائيل ربما أوشكت على أنها تعترف بالدولة الفلسطينية. أما أن كون السعودية قبل 7 أكتوبر كانت تفكر أن تعترف بإسرائيل أو تقيم معها علاقة بدون دولة فلسطينية، هذا أمر مفروغ منه في السياسة السعودية، وقد قالها الملك سلمان والأمير محمد سواء كان عندما جاء بايدن للمملكة العربية السعودية أو كان في زيارة ترامب في فترته الأولى عندما سوق لي الخطة الإبراهيمية والتصفية والأسرار بالقدس والأسرار بالجولان. كل هذا لم يجدي مع المملكة العربية السعودية، هذا أعتقد أنها رؤية سعودية واضحة جدا. السؤال الذي يجب أن يطرح، لماذا إلى الآن يحاول الضغط على السعودية بالتطبيع والضغط على إيران بالامتناع عن التصنيع النووي، بينما إسرائيل هي تمتلك القنبلة النووية وتمتلك الأسلحة الفتاكة وتقتل الشعب الفلسطيني في غزة وتضرب في دولة سورية ذات سيادة ليلا ونهارا وتضرب في لبنان؟
على كل أستاذ أحمد، هي سياسة اليوم الدول القوية تجاه منطقة اليوم تحاول لملمة أوراقها مجددا نظرا للحروب والأزمات التي ألمت بأكثر من دول. أستاذ فيصل جلول، وصلنا إلى حزيران يونيو، السعودية رفضت الاعتراف بدولة إسرائيل، رفضت هذا التطبيع العربي الإسرائيلي، ماذا سيحدث للمبادرة الفرنسية؟
يعني ليس من نستنتج ذلك ليس من كلام الأخ أحمد، وإنما نستنتج ذلك من سياسة جديدة المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية قطب لا يمكن تجاوزه، لديها تأثير على دول إسلامية ولديها تأثير على الدول العربية. يعني سياسة منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، السعودية بتلعب دور مركزي فيها، واعتراف السعودية بإسرائيل مجانا بدون دولة فلسطينية لا يتناسب مع موقعها بالعالم العربي والعالم الإسلامي. وبالتالي من الصعب من الآن من الصعب جدا أن المملكة العربية السعودية تعترف كشرط لاعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية. أصلا اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية ما حيجيب دولة، بعدنا عم نحكي قبل شوي. لذلك بعتقد السقف اللي حطته المملكة مش لازم الرئيس ماكرون ينزله، لأنه مش حتتنازل بالمملكة بهالاتجاه، يبقى الشيء الآخر. الأخ محمد طرح موضوع سوريا. موضوع سوريا في هذا الوقت موضوع بالنسبة لإسرائيل قد يكون مهم، اعتراف سوريا بإسرائيل في غاية الأهمية، خاصة أنه الاعتراف إذا تم من طرف سوريا حيتوج تغيير داخلي بسوريا. الفرنسيين، الأمريكان، الإسرائيليين، الأتراك كلهم لعبوا دور حتى النظام السوري السابق ينهار ويجي محله نظام يعترف في إسرائيل. حتى الاتفاقيات الغير موقعة تقول بأنه سقوط النظام مفيد كان لإسرائيل ولا تركيا، ولعبوا يعني هناك اتفاق ربما غير مكتوب بين الطرفين بسوريا. يعني يتوج ذلك بالاعتراف بإسرائيل،
ليس هناك أي تصريح رسمي حتى الآن، ليس هناك أي تصريح رسمي حتى الآن.
لا أكيد، بس تعرفي انت انا وياك عم نقرا صحافه الفرنسيه والامريكيه,
وهذا ما تم ايضا حاولت ان تقوم به المبعوثه الامريكيه بلبنان تحديدا.
لا ساختم بالقول انه ماكرون المناوره اذا عم يعمل مناوره او عم يوجد مخرج للاعتراف بالدوله الفلسطينيه عبر جر المملكة العربية السعودية إلى هذا الأمر, بعتقد سيكون فاشل. بس أنا ما بظن, أنا بظن أنه بالنسبة لماكرون هذه المناسبة بالأمم المتحدة بنيويورك مع وجود مؤتمر لحل الدولتين هو المناسبة الصحيحة لإطلاق مشروع الدولتين.
يعني أساس تعتبر أنه سيقدم على ذلك حتى
أنا برجح, ما فيني أقول لأنه أنا مش بأسرار ماكرون, بس انتبه لشغل. إذا اعترف ماكرون بالدولة الفلسطينية بصير عندنا ثلاثة أعضاء بمجلس الأمن معترفين بالدولة الفلسطينية, بريطانيا نص اعتراف ضل معزول الولايات المتحدة الأمريكية, عندنا بمجموعة العشرين نص الدول, عشرة من مجموعة العشرين بيعترفوا بالدولة الفلسطينية, وهذا شيء منه بسيط. أضف إلى ذلك نقطة أخيرة, إذا استمرت الحرب بالشرق الأوسط حول غزة المتضرر منها مباشرة أوروبا, الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة, وبالتالي في مصلحة لفرنسا ولأوروبا بإيجاد حل القضية الفلسطينية ليس عبر القول كما يقول نتنياهو شعب فلسطيني منه موجود, وبالتالي يختم القضية بالشمع الأحمر بواسطة القوة.
نعم.
بالنسبة للفرنسيين والأوروبيين هذا الشيء منه وارد. أضف إلى ذلك نقطة أخيرة, محكمة العدل الدولية أصدرت قرار بأنه كل المستوطنات اللي موجودة بالضفة الغربية مستوطنات غير شرعية ويجب إخلاءها, هيدا أول قرار من نوعه بتطلعوا المحكمة بهالاتجاه. إذا نحن باتجاه لا يمكن أن يكون سيء للمبادرة الفرنسية, باتجاه يعني يمكن أن يدعم المبادرة الفرنسية ويمكن أن يطلق موضوع القضية الفلسطينية إلى الأمن.
أستاذ ألي مصبونجي, السياسة الخارجية هي سياسة مساومة أيضا, ملف مقابل ملف آخر. ما هي الملفات اليوم التي يملكها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساومة الدول الكبيرة اليوم بالمنطقة العربية على رأسها المملكة العربية السعودية؟
هناك ملفات هامة طبعا بالنسبة لهذا الموضوع, لكن يبقى بالنسبة للسياسة الفرنسية الآن يبقى المحور أو الاتفاق أو المحور الفرنسي السعودي, ومع ما يمكن أن يدعمه هو الهم الأساسي للسياسة الفرنسية. وكما قلنا سابقا أن فرنسا أقرب من أي دولة أخرى لإيجاد حل دائم في 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 المنطقة. لدى فرنسا, ليس لدى فرنسا خط أو هدف إلا هذا الهدف, مع مراعاة سياسات الدول الصديقة أو الدول كافة الدول, ليس هنالك أي تراجع الآن. يعني منذ أن أطلق قام الرئيس ماكرون بهذا التصريح ليس هنالك مجال لتراجع.
نعم, على كل أساس محمد إغماط, قلتم أنه الرئيس الفرنسي ليس لديه استحقاقات قادمة, لكن يحكى أنه يمكن إمكانية حل الجمعية الوطنية نشرف على إكمال عام مع بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا العام الماضي, وانتخابات بلدية أيضا العام القادم فيها رهانات قوية إن ما أراد حزب الرئيس الفرنسي الاستمرارية على الساحة السياسية الداخلية. هل يمكن أن يكون لموضوع الاعتراف تداعيات على هذين الاستحقاقين القادمين؟
لا أعتقد بتاتا. الشعب الفرنسي اللي يفكر بهذا المنطق. بالنسبة للانتخابات البلدية العام المقبل، مسائل لديها علاقة بالمدن، يعني مما يحدث في كل مدينة، الشعب الفرنسي لا يكترث لا يربط السياسة الخارجية
حتى
الفرنسية
حتى إن كانت مربوطة بسياسة اللجوء، سياسة استمرار الأزمات بالمنطقة وما يمكن
لا
أن يكون
مثلا إذا كان هناك حل جديد للجمعية الوطنية فهو له علاقة بمشروع الموازنة مثلا وباليمين المتطرف
على كل موضوع القضية الفلسطينية حضر بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الماضية، كان حاضر خاصة مع الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، تداعيات والمشاهد التي ألمت أيضا الكثير من الفرنسيين هنا.
لكن مثلا إذا رأينا سبب رئيسي مثلا لحل الجمعية الوطنية المرة السابقة ليس له علاقة،
لا نقول أن الموضوع الرئيسي ولكن من المواضيع أيضا الجانبية التي يمكن أن تكون فاعلة بأي استحقاق إن أراد حزب الرئيس الفرنسي الاستمرار على الساحة السياسية الداخلية.
لا يعني أنا اطلعت صراحة حتى أعلم يعني هناك مراكز البحث ومراكز يعني استطلاعات الرأي إبسوس مثلا التي هي لديها مصداقية كبيرة هنا في فرنسا، تقول أن الشعب الفرنسي على المستوى الانتخابات التشريعية ولو ليس على مستوى الرئاسيات. إذا مثلا كان سؤالك على مستوى الرئاسيات، نعم هذا صحيح، السياسة الخارجية لديها دور مهم جدا، يعني الشعب الفرنسي يرى السياسة الخارجية خصوصا علاقته بالاتحاد الأوروبي ومثل هذه الأزمات في اختيار الرئيس المناسب، لكن على مستوى الجمعية الوطنية هي استحقاقات انتخابية يعني من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالي بصفة عامة أن على مستوى السياسة الخارجية لا يرضون لمثل هذه الأشياء، يعني هي أشياء موجودة يعني بشكل تناوي، يعني حتى بالنسبة لي يعني النظرة السياسة الخارجية بالنسبة للفرنسيين علاقتهم مع البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي أهم مثلا من السياسة الخارجية على مستوى القضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يحظى باهتمام مهم في انتخابات الرئاسية نعم. في فرنسا، وهذه مسألة دستورية يعني طبيعية. بالنسبة للموضوع يعني الربط الذي قاله رئيس فرنسي حول اعتراف دولة يعني في الجوار مقابل اعتراف فرنسا، يعني بالنسبة لي عدم وجود أي تصريح مثلا بالنسبة للجانب السوري، أظن أن هذه مسألة صحيحة، استراتيجية صحيحة، يعني في حالة ما إذا يعني كان يريد فعلا إقحام سوريا في الموضوع في شهر يونيو المقبل، إذا كانت الحكومة السورية يعني ذكية لا يجب أن تقوم بأي تصريح، يعني أن تبقي الأمر كما هو عليه حتى يعني بضع ساعات قبل المؤتمر، لكي لا يكون هناك يعني مقاومة سياسية من طرف أشخاص لا يريدون السلام. لأن مثلا إذا نظرنا يعني سؤال مهم، يعني أحداث ربطنا أحداث 7 أكتوبر بالاعتراف مثلا الوشيك الذي كان سيحدث مع المملكة العربية السعودية، ربما أن ولا يوجد هناك يعني على المستوى يعني الوثيقة مكتوبة أن هناك علاقة، لكن ربما قد تكون حماس قد اختارت توقيت يعني المناسب لكي لا يكون هناك تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ربما هذا أمر وارد.
نذهب إلى المملكة العربية السعودية من الرياض، أحمد الشهري. أستاذ أحمد، ما يمكن أن يتلاقى عليه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي رفض وجود حركة حماس بأي دولة فلسطينية قادمة؟
بالتأكيد، وأعتقد أنه وجود الكيانات ما دون الدولة مرفوض في الشرق الأوسط، سواء كان في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في اليمن، وأقول أن هذه الكيانات ما دون الدولة هي التي جرت على شعوبها هذه الحروب. ما يحدث في اليمن الآن من ضربات أمريكية هو بسبب وجود جماعة الحوثي غير الشرعية، وأيضا ما حدث في 7 أكتوبر وتدمير غزة وقتل أكثر من 50,000 وتهجير الآلاف هو بسبب حماس، التي لا أقول أنها تعمل هذا من أجل القضية الفلسطينية، هي معروف أنها تأخذ أوامر من إيران، والهدف ليس تحرير فلسطين وليس إقامة الدولة، لأنه المقاومة الوطنية الحقيقية الشرعية لابد أن تأخذ بالحسبان قوة الخصم والربح والخسارة والظروف المناسبة، رغم أن القانون الدولي والمجتمع الدولي يكفل لأي شعب محتل أن يقاوم، وهذا نحن معه وندعمه، لكن وفق سياسة الدولة الفلسطينية المعترف بها ووقف وفق أيضا الظروف التي تكون بصالح الشعب. وبالتالي أعتقد أنه فرنسا أيضا تتفق مع السعودية بضرورة تخليص المنطقة من هذه الكيانات. العراق فيه العشرات من الفصائل والسلاح المنفلت خارج الدولة. سوريا نتمنى أنها تستطيع الحكومة الجديدة أن تخرج هذه الكيانات ما دون الدولة حتى نقول أن سوريا عادت دولة مدنية. اليمن لا زال إلى الآن يعاني جماعة الحوثي، كذلك لبنان لا زال هناك أيضا سلاح. نعم نتمنى أنه يكون هناك ضغطا غربيا وأيضا أمميا، وكذلك ليس ضغطا بالكلام وإنما تنفيذ عملي. لا بد من دعم الدول الشرعية، تدعم السلطة الشرعية في اليمن وتدعم السلطة الشرعية في لبنان وتدعم السلطة الشرعية في سوريا وفي العراق حتى يتم التخلص من هذه الكيانات.
سيس فيصل، إلى أي حد إقامة دولة فلسطينية دون حماس أمر واقعي اليوم؟ يعني من الشخصيات الفرنسية اللي كان لها مقاربات عدة منذ هجوم 7 أكتوبر، هجوم حركة حماس وما تلاه من الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، كان دومينيك دو فيلبا رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق قال إنه القضاء على حماس ممكن عسكريا، لكن القضاء على فكر حماس والنهج الذي أرسته بأفكار ملايين الفلسطينيين، أكثر من مليوني فلسطيني بقطاع غزة، صعب جدا اليوم إلا يكون مستحيل.
لو صارت دولة فلسطينية من 93 لعام 2000 كيف كان ممكن تطلع حماس؟ يعني
استاذ فيصل، حتى نتحدث عن دولة فلسطينية، ما نحن نعرف الانتقادات التي توجه إلى السلطة الوطنية الفلسطينية،
الفساد،
التقصير.
القصد أنه لما بيكون في احتلال ما بينتهي الأمر بإلغاء الناس، في احتلال بدك في مقاومة لأنه، والمقاومة الفلسطينية مش بس حماس، المقاومة الفلسطينية كان في ماركسيين، كان في قوميين، كان في مصريين، على طول في مقاومة كان. فإذا ربط الموضوع بحماس وكأنه لو اختفت حماس ممكن يصير دولة فلسطينية أو كان ممكن يصير، ما بعتقد هذا صحيح. الصحيح أنه إسرائيل ما بدها دولة فلسطينية، إسرائيل بتعتبر أنه الشعب الفلسطيني غير موجود، وعندما تعتبري أنه 16 مليون فلسطيني غير موجودين، 6 ملايين بقلب فلسطين التاريخية و10 برا، فما تتوقعي بعدين أنه يطلع شيء مثل حماس، أنه ما يطلع شيء مثل حماس وغير حماس. فإذا أنا برأيي الموضوع طرحه من هالزاوية غلط. الدولة الفلسطينية عندما تجد طريقها للحل، ما بعتقد أنه حماس ممكن أو غير حماس ممكن يكون عنده شرعية يوقف بوجة. كيف بده يوقف بوجة؟ ما حدا بيقدر يوقف بوجه دولة فلسطينية سيدة على أرضها، وبالتالي لديها الحق التاريخي بأن تكون موجودة. هلأ إذا قيل بأنه شرط تخلي حماس عن السلطة بغزة ضروري لإقامة الدولة الفلسطينية، أنا أعتقد أنه هيدا شرط ممكن يتحقق، أنه حماس ما يكون عنده سلطة بغزة. ممكن هيدا شرط يتحقق، في ضغوط عديدة ممكن تمارس على حماس، ممكن حماس نفسها توصل لإستنتاج أنه والله وصلنا لمطرح بالمأساة الفلسطينية بغزة، خلص بدنا نفوت على مشروع الدولة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية، وعندها رغبة. وإعلان بيكان بين حماس وفتح يصب في هذا الاتجاه. إذن أنا برأيي المشكلة الأساسية هي رفض إسرائيل لمشروع الدولة الفلسطينية، هون المشكلة، الباقي كله تداعيات لهذه.
على كل موقف الرئيس الفرنسي أثر تداعيات سلبية داخل إسرائيل، انتقده ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الفرنسي بما ارتكبته حركة حماس إبان هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول، تداعيات ذلك ما سيكون على علاقة فرنسا بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. سيزيلي مصمونجي،
أود أن أوضح نقطة هامة جدا قبل الإجابة على السؤال. اعتبار حماس جسم غريب على المقاومة الفلسطينية أو حتى تقليل من أهمية حماس هو يعني لا يخدم المصلحة الساعين وراء الحل، خاصة أن حماس لم تعد مكون عادي بين المكونات الفلسطينية بسبب ما يحصل في غزة. أصبحت حماس تمثل الشعب الفلسطيني، عندما أقول شعب القاعدة الفلسطينية. لذلك وهم كل ما يقال عن أنه نفاوض مع حماس ونضعف قيمتها أو دورها في دولة فلسطين. هذا من ناحية الملاحظة. أما عودة إلى الرئيس، نعم، إلى الرئيس ماكرون وإلى مواقفه بالنسبة للقضية، أعتقد أنه يعني هذه قضية أصبحت يعني قضية ربما القضية الدبلوماسية أو المشكلة الدبلوماسية الأهم بالنسبة للاستراتيجية الفرنسي.
على كل العهد الرئيس الفرنسي شهد صدمات كثيرة أيضا مع رئيس الحكومة الإسرائيلي عندما ذكره أنه قرار من الأمم المتحدة هو من أنشأ دولة إسرائيل، عندما انتقد كثيرا بنيامين نتنياهو أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على خلفية مواقفه لما يرتكب بقطاع غزة
من فرائس وطالب باستقلال كاليدونيا جديدة وكورسيكا عم يتدخل.
سرعان ما اعتذر عن ذلك رئيس الحكومة، ولكن ما قيل كان قيل ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. هناك إضافة سيزالية، هناك إضافة أيضا الكلمة انتهت. نتوجه إلى أستاذ محمد كماتر. أستاذ محمد، عودة لفرنسا إلى منطقة الشرق الأوسط من باب القضية الفلسطينية اليوم، عودة قوية، هل هي عودة قوية اليوم للرئيس الفرنسي إلى منطقة الشرق الأوسط بعد السنوات التي شهدت التراجع؟
لا.
وهل نجح بذلك اليوم؟ هل نجح بعد تصريحه بعد التصريح الذي أطلقه بطريق العودة من مدينة العريش؟
على مستوى الزيارات هذا ليس بجديد على الرئيس الفرنسي، حتى في العهد الأولى قام بزيارات مثلا في لبنان في عز الأزمة اللبنانية، يعني حاول ولم يحاول، وليس أنه لم يحاول، حاول في عدة يعني أزمات في الشرق الأوسط أن يجد حلول سلمية عن طريق مفاوضات مؤتمرات. مثلا كان هناك مؤتمر مثلا لجمع التبرعات مثلا للبنان بعد الأزمة اللبنانية، كانت هناك عدة أشياء إيجابية يحاول، لكن على المستوى السياسي يعني كضربة قوية يعني على المستوى مثلا اعتراف فرنسا واعتراف دول يعني لها قدرة كبيرة في الشأن الدبلوماسي في المنطقة مثلا من المملكة العربية السعودية، سنرى ذلك. أنا لا يمكن أن أحكم، أتمنى، أنا يعني أنا متفائل، أتمنى أن يحدث ذلك مثلا في شهر يونيو، لأنه صراحة كرأيي الشخصي يعني منذ بداية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في أربعينيات القرن الماضي ليومنا هذا، أظن أن التعصب عند الطرفين هو الذي يعني أعطى هذه النتيجة، أنه ليس هناك حل للدولتين، لأن حل الدولتين هو حل اقترحته الأمم المتحدة في أربعينيات القرن الماضي ورفضه الفلسطينيين. أظن أنه الحل الوحيد حاليا على الجانب الإسرائيلي أن يقبل حل الدولتين، لأن المشكل أنه نتنياهو والأحزاب اليمينية وهذا الجيل الجديد من الشباب أصلا مدام أنه يتحلى بالقوة العسكرية والاقتصادية وأيضا الدعم الأمريكي، المشكل هو أنهم لا يريدون أيضا حل الدولتين. وفي الجانب الآخر هناك في الجانب الفلسطيني المتطرف الذي يدعم حركة حماس أيضا لا يريدون حل الدولتين، يريدون أن يستمر النزاع، كما أن هناك دول عربية أخرى لا علاقة لها صراحة بالموضوع لأنها بعيدة عن المنطقة وتحاول أن تغذية أنظمتها الدكتاتورية عن طريق استغلال القضية الفلسطينية. وأنا لا أريد أن أدخل في جدل أن أذكر اسم دولة أو دولتين ثلاث دول، لكن أظن أنكم تعرفون لأنه أصلا لا يوجد هناك أي دولة عربية ديمقراطية مثل الديمقراطية الأوروبية حاليا، لكن هذه المسألة يتم استغلالها. أظن أن جامعة الدول العربية وكل الدول العربية عليها أن تعترف بحل الدولتين وتعترف رسميا بدولة إسرائيل، وإسرائيل عليها أيضا أن تعترف بحل الدولتين وبدولة فلسطينية قائمة. أظن هذا هو الحل الوحيد لإيجاد حل استمرار.
نتوجه إلى الرياض بآخر سؤال أستاذ أحمد الشهري. على كل، أي دولة فلسطينية يمكن أن ترى النور عليها أن تكون مكتفية ذاتيا إن كان ميدانيا وماديا بالدرجة الأولى؟ وهنا الأنظار توجه إلى المملكة العربية السعودية.
بالتأكيد أستاذ ليالي، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية هي من يقوم الآن بتحمل جزء كبير من الميزانية الفلسطينية، لا أقول من الآن ولكن من عام 48، والمملكة العربية السعودية على الصعيد الحكومي أو على الصعيد الشعبي هي تقوم بتحمل الكثير من النفقات الفلسطينية. لعلي إن سمحت لي بنقطة، وهو ما سبب هذا العودة أو هذا التوجه الفرنسي للشرق الأوسط؟ لا أخبز، أعتقد أنه عملية ما حصل العلاقة الأمريكية واكتشاف أوروبا أنها وقعت في الفخ الأمريكي بانحيازها إلى أمريكا ضد أوكرانيا، وما حصل الآن من صعوبة في الاقتصاد، وأمريكا أصبحت تبيع الغاز الذي كانوا يشترونه ب30 مليار أصبحت أمريكا تبيع لأوروبا ب100 مليار. فأوروبا الآن هي كأنها فقدت الحليف الأمريكي في الوقت الذي أيضا فقدت فيه روسيا والشرق، وبالتالي هي محاولة عودة إلى الشرق الأوسط من باب السعودية وزيارة مصر الحميمة التي رأيناها قبل عدة أيام. كذلك لا ننسى أيضا النفور الذي نشاهده في أفريقيا من فرنسا. أعتقد أنه على أوروبا بشكل عام إعادة ترميم علاقاتها، ويجب أن تنفك من العلاقة التقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحدد موقفها بشكل واضح وعلاقاتها بشكل واضح بعيدا عن الشرق والغرب، وعند ذلك نستطيع أن نقول أنها قد تمارس دورها المعروف والمعهود بنص السلم والأمن في الشرق الأوسط.
أستاذ فيصل جلول، أوروبا لا تذهب موحدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية إن حدث بحزيران يونيو. شهدنا انتقادات غير مباشرة غير رسمية من جانب ألمانيا إيطاليا أنه الموقف الفرنسي ماكرون لم يستشر باقي الدول الأوروبية الفاعلة القوية داخل الاتحاد الأوروبي.
بس ولكن عموما الموقف الغالب بأوروبا هو إلى جانب الاعتراف. يعني صحيح بعض الدول لا تريد الاعتراف وهي قليلة، حتى الألمان مع حل الدولتين، ليس ضد حل الدولتين، الخلاف حول الاعتراف، كل أوروبا مع حل الدولتين، الخلاف حول الاعتراف وتوقيته. بالنسبة للألمان
استاذ فيصل، يعني اليوم ماكرون يلاقي حل الدولتين لكن بمصطلحات جديدة.
الماكرون اللي عم يعمله أكثر من اعتراف المبدئي بحل الدولتين واعتراف الدولة الفلسطينية، وهذا الشيء الأساسي، هذا الشيء اللي بيعمل فارق بأوروبا، فارق كتير كبير. وأنا برأيي إذا تمت هذه الخطوة، رغم أنه الأستاذ كان عم يقول أنه لن تكون مؤثرة أو لن تغير تغيير جذري، أنا برأيي معنويا وسياسيا خطوة في غاية الأهمية. إذا اعترف ماكرون باسم فرنسا بالدولة الفلسطينية، هيدا شيء سيكون له ما بعده، وليس عدم الاعتراف مثل الاعتراف.
شكرا جزيلا لكم. تفضل أستاذ إلي أخذ
المنهي. عم بيقول أستاذ فيصل أكثر من صحي، لأنه إذا فرقنا بين الحكومات والشعوب أو الرأي العام، لدى أوروبا يعني في أوروبا أكثرية ساحقة بالنسبة للاعتراف بقضية فلسطين.
شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. اللي مصبونش مراسل صحيفة لوريون لجور في باريس فيصل جلول، الكاتب والباحث اللبناني محمد كماط عضو عن حزب الجمهوريين عضو المجلس الوطني في منطقة لأوتسان، أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودية في الرياض، وكان معنا عبر الهاتف في بداية هذا البرنامج معين الطاهر الباحث في المركز العربي من عمان. مستمعينا، ختام حلقة اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.